إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة والهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوا الذي يعلم السر وأخفى، واعلموا أن كل واحد منا سيعرض على الله، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان. أيها الإخوة في الله، إننا نعيش في موسم عظيم، هو موسم الأشهر الحرم، ثم هو موسم أداء ركن من أركان الإسلام العظام، ألا وهو ركن الحج. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الأخوة في الله، أما هذه الأشهر الحرم فهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب، هذه أربعة أشهر حرم. حتى أهل الجاهلية الأولى كانوا يعظمونها ويراعون حرمتها، فيرى الواحد منهم قاتل أبيه يطوف بالبيت في الأشهر الحرم فلا يمسه بسوء. ثم إن فيها الركن العظيم الذي هو من أبرز شعائر الله، ركن الحج، والذي هلت علينا أيامه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الأخوة في الله، قد شرفكم الله تبارك وتعالى بسكنى بلده الحرام، وشرفكم بالبلد الذي تضاعف فيه الحسنات، شرفكم الله بأعظم بقعة على وجه البسيطة، إنها أم القرى، إنها مهبط الوحي، إنها أرض الرسالة، أرض مكة المكرمة. فهل لهذا الشرف من واجب؟ نعم، بل هو واجب كبير ومسؤولية عظمى سنسأل عنها جميعا بلا استثناء يوم نلقى الله. أيها الأخوة في الله، الثابت في التاريخ أن سكان مكة وخاصة قريش كان لهم شأن عظيم في التنافس على خدمة الحجاج في السقاية والرفادة، حتى كان هذا مصدر مجد وشرف وتباه بينهم في من يقدم الخدمات المجانية للحجاج، ابتغاء مدح الناس وابتغاء الشرف والمقولة التي تسير بها الركبان. حتى كان الواحد منهم يجلب ماء زمزم ثم يضع فيه الزبيب ثم يقدمه والآخر يلت السويق ويقدمه للحجاج إلى آخر ما هنالك. ولذلك وقبل أن تتوافد علينا وفود الحجاج رأيت أن من واجبي من إقامة الحجة على نفسي وعلى إخواني أن أتحدث عن أخطاء الحج أو كيف نواجه أخطاءنا في الحج بشجاعة. فليس العيب أن نخطئ، فقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وليس هدفي والله من ذكر هذه الأخطاء تجريح أحد بعينه أو عيب أحد بذاته، وإنما الهدف التقويم والإصلاح وليس الثلب والتعييب والانتقاص. وواجب كل منا إذا عرف من نفسه خطأ أن يسدده، وإذا لمس من سلوكه إعوجاجا أن يقومه. نتحدث بهذا فيما بيننا قبل وفود الناس علينا. لهذا أوجه هذا الخطاب لعموم سكان أم القرى عامة، ولمن يباشرون شؤون الحجاج بخاصة، حتى نحقق خصلة المؤمنين الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. فإن من التعاون على البر والتقوى المناصحة فيما بيننا، ومن التعاون على الإثم والعدوان أن نرى هذه الأخطاء تتكرر في كل عام وفي كل موسم، ثم لا ينكر بعضنا على بعض ولا يناصح بعضنا بعضا ونسكت عن الأخطاء، فنأتي يوم القيامة عند ربنا ونحن شياطين الخرس. نعوذ بالله من ذلك الوصف. أيها الأخوة في الله، إن من يسمع هذه الأخطاء سواء انطبقت عليه أو على أقاربه أو على جيرانه أو على من سيحتك به في الحج أو على عموم الناس، فهو مسؤول عن هذه الأخطاء خشية أن يقال له يوم القيامة: أتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشى. فمن هذه الأخطاء الفادحة الوعود البراقة التي يقطعها من يقوم على خدمة الحجاج في دعاياته الضخمة لجلب الزبائن، وأنه سيقدم التسهيلات والخدمات ثم يبدأ في تعدادها بالعشرات، ثم إذا جاء إلى عالم الواقع لا يفي بأكثر ما وعد به. فأذكر هذا المسلم أنه قد ظلم نفسه وظلم الآخرين في ركن من أركان الإسلام وفي الأشهر الحرم التي حذرنا الله فيها كما سمعتم قبل قليل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثانيا، ومن الأخطاء الفادحة اختلاط الرجال بالنساء في السكن، سواء كانت عمارات أم خيام، وترك المجال للسفهاء من الصبية والخدم ليعبثون في محارم الناس. وكم شكى كثير من الحجاج من هذه المسألة. وأحب أن أجعل على رأس كل خطأ يجب أن يتذكر كل واحد منا قول الله تبارك وتعالى: ومن يرد ولم يقل ولم ومن يفعل قال ومن يرد، مجرد الإرادة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن خصوصيات مكة أن الله يعاقب على الإرادة، فما بالك بالفعل. ومن يرد ولم يقل ومن يفعل، ومن يرد والإرادة محلها القلب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف إذا فعل؟ فكيف إذا كان في الأشهر الحرم؟ ومن الأخطاء عدم تعليم الحجاج مناسكهم بالعلم الشرعي الصحيح ومتابعة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل يتركون فريسة للجهل ويركز على أمور الطعام والشراب. ونعم هي مهمة ولا بد منها، ولكن ألعنى بغذاء الأبدان ونترك غذاء الروح؟ نترك الغذاء الحقيقي الذي ترك من أجل هذا الحاج أهله وبلده وأولاده وأعماله؟ إن هذه مسؤولية على كل من يقوم على شؤون الحج، ألا يترك هؤلاء الحجاج يعبدون الله بجهل، أو يتداولون الكتب البدعية كالتي ترون الصبية يوزعون على مداخل الحجاج وعند أبواب الحرم ككتاب الذي يسمى مناسك الحج على المذاهب الأربعة. فإن هذا فيه من الكذب ومن الأحاديث الضعيفة ومن الأدعية البدعية ما ديرنا براء منه. أيها الأخوة في الله، ومن الأخطاء التي يمارسها من يقوم على شؤون الحج في حملات أو طوافة الفوضى الإدارية. الفوضى الإدارية في الحملات ومؤسسات الطوافة، وذلك كله يولد أخطاء فادحة. فإن هذا أمر عظيم، ليس من الأمانة أن توكل هذه الخدمات إلى صبية وإلى أطفال ليس لهم من تجربة الحياة ولا معرفة أحوال الناس ولا مراعاة خواطر الناس. لا يجوز هذا أبدا، إنما لابد من اختيار الرجال الأكفاء الذين يخافون الله أولا، ثم يكون لهم من خبرة الحياة وحنكة التعامل مع الناس ما يجعل هذا المسؤول في هذا الموقع أهل لإدارة هذه المسؤولية. كيف وهو مسؤول عن 10,000، عن 50,000، عن 1,000 حاج، عن 100 حاج؟ إن هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. هذه الفوضى وهذا التخبط، وفي كل سنة يؤتى بأناس جدد ويتعلمون الأخطاء ويمررونها على رؤوس الحجاج، هذا والله سيسأل عنه كل من يقوم بتوظيف هؤلاء. ومن الأخطاء الغلظة في التعامل ورفع الصوت على الحجاج الذي يصل أحيانا إلى السب والشتم، وسأكتفي بهذا لأن أعرف أن هناك حالات غير السب والشتم، وإن هذا لجرم والله. إذا قرن أحوال المسلمين اليوم الذين يستقبلون الحجاج بأحوال المشركين الذين يتنافسون على السقاية والرفادة، أولئك يرحبون، ومن اليوم من يسبون ويشتمون، إن هذا الأمر العجاب، إن هذا لخزي وعار. يوم يكون عباد اللات وهبل والأصنام والأوثان يبشون ويهشون في وجوه الحجاج ويقدمون لهم، وكل مطمعهم أن يثنى عليهم بخير وأن يمدحوا أمام الناس. لا يجوز شتم عباد الله، إن هؤلاء ضيوف الله، فمن أهانهم أهانه الله، ومن أكرمهم أكرمه الله، ومن عرف قدرهم رفع الله قدره في الدنيا وفي الآخرة، إنهم وفد الرحمن. فليحذر الذين يختارون أنفسهم أن يصيبهم الله بعقاب من عنده. ومن الأخطاء عدم تنظيم برنامج يومي للحاج، حيث يترك بعضهم يقضي وقته في اللغط والسفه وقتل الوقت بما يسود صفحات اعماله من سماع الموسيقى ومشاهده الافلام وشرب الدخان والشيشه والغيبه والنميمه، وكل ذلك مسؤوليه تقع علينا جميعا، مع ان هؤلاء القائمين على شؤون الحج لو اتصلوا بالعلماء والمشايخ والقضاة والدعاة وطلبوا منهم من خلال خبرتهم الشرعية وضع البرامج اليومية الهادفة التي يتخللها قراءة القرآن وكتب العلم واستماع أشرطة العلماء والفتاوى وقراءة الكتب النافعة، لكان في هذا ما يقضي على أمور الشر التي يمارسها من ترك بلاده وأتى فاقترف السيئات في مهبط الوحيد. ومن الأخطاء أن هناك قصور وتقصير ملحوظ من عموم الناس تجاه الحجاج، حيث لا يؤمر هؤلاء الحجاج بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا يرشد الجاهل منهم إلا بالقدر البسيط من خلال الأجهزة الحكومية المعنية التي تقوم بشيء من هذا، ولكنها وحدها لا تكفي، فكل منا على ثغرة وكل منا له صحائف أعمال وكل منا مسؤول عن إخوته المؤمنين، وكل منا سيسأله الله تبارك وتعالى حيث كان كل واحد منا في الدنيا يحب لنفسه الخير، فلماذا لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه؟ أيها الأخوة في الله، ألا وإن أمن هذا البلد الذي حرمه الله وجعله محرما تحريما ابديا الى قيام الساعة، اقول ان الله تبارك وتعالى قد جعل مسؤولية امن هذا البلد على كل من يخاف الله، وقد سمعتم تهديد الله بعقاب من اراد فيه بالحاد بظلم، وإن البعض لا يتصور أن المسؤولية الأمنية مقصورة على رجال الأمن، وليس الأمر كذلك. نعم، إن رجال الأمن عليهم مسؤولية، وسيسأل كل واحد منهم إذا قصر في عمله، ولكن أمن بيت الله الحرام مسؤولية ملقاة على كل مكلف سكن هذا البلد. وإن من أخطر الوسائل التي تخترق الأمن هي دخول الفرق الضالة إلى هذا الحرم، ثم بث سمومها وأفكارها الشيطانية، وأخص بهذا الرافضة الذين ابتلينا بهم في كل عام، يخترقون الامن لبلد الله الحرام. بماذا؟ بغزو العقول اولا، حيث يقومون بتهريب بعض النشرات والكتب الخبيثة، وقد رأيت بأم عيني من ايات الشياطين الشيعة من يقتنصون الشباب في سن المرحلة الثانوية ثم يلاطفهم، ثم يبدأ يطعن في الصحابة ويبدأ يلقي الأسئلة واحدا تلو الآخر في تشكيك هذا الشاب السني في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منا مسؤول عن هذه القضية، وكذلك الأذى الحسي، فكل من رأى من يريد تعكير صف الحج او ترويع الامنين ثم سكت عن ذلك الا كان مشتركا في الوزر مع الفاعل سواء بسواء. ايها الاخوة في الله، ان من المنكر الذي نلاحظه في السنوات الاخيرة محاولة تسميم افكار الناس من طوائف الضلال، سواء من الاسماعيلية او من الخوارج التي تمثلها الإباضية او من الشيعة الرافضة، اقول ان مسؤولية امن انفسنا وحرمنا وبلدنا وشبابنا ونساءنا ورجالنا مسؤولية على الجميع، فليتق الله كل واحد منا في هذه المسؤولية. ألا وإن من رضي بالتنقص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي بشتمهم وقدم التسهيلات للذين يشتمون الصحابة ويطعنون في عدالة الصحابة ويخولون جبريل أمين الوحي، إن لم يتفاعل هذه التصرفات فربك الحكم العدل سيحشره مع من أحب وسهل إجراءاته. أتعلمون أن الرافضة تخول جبريل؟ هل تعلمون بالحركة التي يعملها الرافضة إذا أرادوا أن يسلموا؟ أليس الواحد منهم، انظروا إلى كفي الآن، قبل أن يسلم يشير ثلاث مرات هكذا ثم يقول السلام عليكم، ثم يشير ثلاث مرات باليسرى ويقول السلام عليكم. هذه في المذهب الرافضي المجوسي الشيعي تنص على انه خان الامين خان الامين خان الامين ثلاث مرات في كل صلاة. من هو الامين؟ انه جبريل. يعتقد احفاد المجوس ان جبريل غلط بالرسالة وبدلا ان ينزلها على علي قام نزلها على محمد، فمن هنا في كل فرض يضرب ثلاث مرات خان الامين خان الامين خان الامين. الا لعنة الله على من عاد جبريل، فان المشترك هم اليهود على حد سواء في معاداة امير الوحي جبريل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم. الا وان من الاخطاء الملحوظة الموالاة في الاسعار والاحتكار، والمحتكر في بلد الله ملعون ظالم، فكل من احتكر سلعة في بلد الله الحرام لاستغناء حجاج الرحمن فهو ملعون ظالم. وإن ضعاف الأنفس ليبنون قصور من الأرباح من عرق الحجاج المساكين، ولا يفرق هؤلاء الجهلة بين الربح الحلال، فقد ذكر الله ان من مقاصد الحج ان يشهدوا منافع لهم، فالربح الحلال مطلب شرعي، لكن فرق بين الربح الحلال وبين الجشع وبين الهوى وبين عمليات السلخ التي يمارسها ضعاف الانفس حتى يخرج الحاج ما يملك قطميرا، ويخرج بعض الحجاج لا يملك الا نصح دموعه ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. ومن الاخطاء ايضا في الجسع ما يفعله اصحاب السيارات الذين يشتغلون في نقل الحجاج والكسب من وراء نقلهم، ويكرر على وجوب التفريق بين الربح المعقول وبين الجشع المحرم الذي هو من ابسط الامور التي يجب ان نتخلى عنها وان نربح من هؤلاء الحجاج، لكن نمكنهم ما يقيموا رمقهم الى ان يعودوا الى بلادهم. لم نطلب بمطالب الجاهلية الاولى
التي تقدم الخدمات مجانا، ارضحهم ولكن في حدود المعقول، واحبوا لاخوانكم ما تحبون لانفسكم. الا وان من الاخطاء ايضا ابتداء بعض الطوفين بدعا مع زرياضها من سلطان، مثل التزوير، وهو زور فعلا ما يسمى بتزوير الحجاج لغار حراء وغار الفرار وفي المدينة المنورة بالمساجد السبعة، وكل ذلك بدعة وضلالة لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن التابعين ولا عن الأئمة المهديين من علماء الأمة أن أحد فعل شيئا من هذا. ومن الأخطاء الأنانية المنتشرة بين الناس، غياب خلق الإيثار والمواساة والتراحم والتآخي، تلمس هذا عند رسم الخيام، تلمس هذا عند الحصول على الماء، تلمس هذا عند التزاحم على أماكن شراء الأطعمة كالخبز وغيره. أين الذين يثورون على أنفسهم؟ أين الذي يقدم كبير السن؟ أين الذي يرحم أرملة؟ أين الذي يرحم وقوف امرأة وسط الشمس ومزاحمة الرجال؟ أتغيب كل هذه الأخلاق ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ومن الأخطاء تضييق الطرق، سواء المؤدي إلى الجمرات أو غيرها، واتخاذها مسكنا، والتضييق على عباد الله، ثم السكوت من كل من يمر على هؤلاء الذين لم يعطوا الطريق حقه، فهذا من المنكر المتفشي. ولو ان 100 من الحجاج كل من مضى على هؤلاء الجالسين قال لهم اتقوا الله واعطوا الطريق حقه، اتقوا الله ولا تضيقوا على الحجاج، 100 فقط لا شعروا ان الحجاج كلهم كانهم انكروا عليهم، فتغير هذا المنكر الذي ادى احيانا وخاصه بالقرب من الجمرات الى القتل، الى القتل والى سفك الدماء. وانتم تعلمون ان زوال الدنيا باكملها اغير على الله من يسرق نفس المؤمنه. ومن الاخطاء استهتار بعض السائقين بحياه الناس ودهسهم وتخويفهم والمخاطره بالحجاج الراكبين، ويحدث خاصة هذا من أصحاب الناقلات الكبيرة، ألا فليتق الله هؤلاء وليعلموا أن من روع مسلم في الدنيا إلا روعه الله يوم القيامة. أيها الأخوة في الله، هذا غيظ من فيض، غيظ من فيض، وأعلموا أنه سيرف الاستدراكات لأخطاء لم أذكرها، فالله المستعان. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من يشتغل بأمور الحج منا وعلى ديننا وفي بلدنا، فمن الذي يحجب عنه أمر النصيحة؟ ومن الذي يحرمه من أن يسمع كلمة الحق؟ وما المانع ان نصحح المسار؟ ايها الاخوه في الله، اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يبصرنا بعيوبنا، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من السائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، ايها الاخوه في الله، ليتصور كل واحد منا ان بينه وبين بلد الله الحرام الآلاف المؤلفة بالكيلومترات، ثم لم تمكنه ظروفه المعيشية من الاتيان لأداء فريضة الحج إلا مرة واحدة في العمر، فلينظر إلى أحواله في أهله وولده والمخاطرة بنفسه في الأسفار وما يلقى من تعب ونسق، ثم لينظر بهذا العين إلى إخوانه في الإسلام مكثوا عشرات السنين يجمعون لأداء فريضة الحج مرة واحدة في العمر. أقول هذا لأنه قد ران على قلوب كثير منا أنه لا يفكر بالحج بعدهم إلا يوم عرفة وبعد صلاة الظهر، فالأمر لديه كأنه أمر عادي، فلا ينظر بأنانية إلى الناس بهذا المنظار، إنما ينظر إلى الحالة الأولى، حالة من جلس السنوات الطوال يضنق على نفسه وعلى أولاده حتى في قوت يومه وليلته من أجل أن يتمكن مرة واحدة من أداء فريضة الحج. ألا ثم اتق الله في لفظ الرحمن، وأعلم وتعلمون جميعا أن واحد منا لو جاءه ضيف يعز عليه كثيرا جدا ثم تعرض أحد من أقارب هذا المضيف لهذا الضيف بأذى لفعل هذا المضيف الشيء الكثير والكثير من التأنيب والتوبيخ لمن مس ضيفه بأذى. فهؤلاء وفد الله وحجاج بيت الله، نحن واحد من اثنين، إما رجل أحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه فأكرمهم وأرشدهم وعلم جاهلهم وقدم لهم ما يستطيع ولو بالبسمة والكلمة الطيبة فليبشر بخير عظيم، وإما شقي من أعاذنا الله وإياكم من حال الأشقياء، حره وديدنه الدرهم والدينار، لا يهمه إلا ابتزاز دماء وفد الله، ثم يدعه في الهاوية، فليبشر بعذاب أليم، لأنه قد انتقل من الإرادة إلى الفعل.
ولقد نسى كثير من أهل العلم ومنهم الإمام الأوزاعي وجمع من علماء الشافعية أن الدية في مكة مغلظة وليست دية عادية، الدية وأي أمر من الديات فهو في مكة مغلظ وليس كدية عادية. ذهب إلى هذا الإمام الأوزاعي وجمع من علماء الشافعية، لماذا؟ لحرمة بيت الله ولحرمة هذا المكان. ألا وإن سكوت أهل الخير وسكوت المصلين وسكوت المسؤولين وسكوت الأئمة والوعاظ والخطباء وطلاب العلم وسكوت أهل الخير من عموم الناس على المنكرات في الحج هو الذي يؤذن بعقاب الله، هو الذي يؤذن بعقاب الله. ألا فلتذكروا قصة الفيل، يوم أن أدرك جد المصطفى صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وهو على الشرك والكفر أدرك أن هذا البيت له رب يحميه، قال أنا رب إبلي لإبراهة الظالم الطاغية الذي جاء من اليمن لهدم الكعبة، احتقره إبراهة كيف لم تشفع وأنا أريد أن أهدم كعبتكم، قال لا أنا رب إبلي أما البيت فله رب يحمي، وقد صدق. واقرأوا قصة الطير الأبعبي. أقول هذا لعل بعض أصحاب النفوس المريضة يستيقظون من سبات الغفلة ويعامل حجاج ووفد الرحمن بإنسانية وبأخلاق مؤمن. وأكرر أن سكوتنا جميعا جريمة منكرة سنسأل عنها يوم نلقى الله. ولم يطلب منك غير الكلمة، النصيحة بالكلمة الطيبة وإرشاد الضال بالكلمة الحسنة، هذا مطلب شرعي، لن تعذر في السكوت على ذلك. ولن تعذر إذا رأيت منكرا لا تستطيع أنت برأسك إنكاره، لن تعذر أن تبلغ المسؤول عن إنكار هذا المنكر، سواء كان من رجال الأمن، سواء كان من رجال الهيئات، سواء كان من إدارات البحوث العلمية والإفتاء أو غيرها من الأجهزة المعنية بشؤون الحج، لن تعذر. هذه الأنانية البغيضة التي يقول قائلهم حج مالك ومال الناس، هذا تخلق بأخلاق اليهود والنصارى. هذا الحاج الأناني ليس له نصيب بأخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأخلاق التي ربى المصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه وأصحابه عليها هو ذلك الخلق الرباني الذي قال الله فيه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلا بد أن ننتبه إلى هذه المعاني، ولا بد أن نحققها في عالم الواقع. وها أنتم ترون بدايات موسم الحج، كل منكم على ثغرة، وكل منكم يرى بعينيه وتحمله رجليه إلى ما يرى من المنكرات. وأكرر، الكلمة الطيبة في إنكار المنكر والكتابة لكل من هو مسؤول عن التغيير الفعلي، هذا أمر لا نعذر به جميعا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي أمرتنا بالصلاة والتسليم عليه في محكم تنزيلك، فقلت: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والذين كان قائلهم يقول: رحم الله إمران أهدى إلي عيوبي، رحم الله إمرأة أهدى إلي عيوبي. فمن هذا نبهت إلى الأخطاء، إذا كان أولئك الأخيار يعتبرون أن تقديم الخطأ هدية. اللهم ارض عنهم واحشرنا في زمرتهم. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف اللهم عنا سيء الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يصرف عن سيئها إلا أنت. اللهم عليك بالطغاة والمفسدين، اللهم عليك بالكفرة الملحدين الذين يسعون لحرب عبادك في أرضك ومعاداة دينك وأوليائك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ من ظلم المسلمين أخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم عبادك المؤمنين، اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك وتحكيم شرعك. اللهم من أرادنا وأراد بلدنا وحرمنا بسوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم من أراد هذا البلد الآمن بسوء فاجعله عبرة للمعتبرين، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.